الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم قال جل وعلا: ولا جنبًا إلا عابري سبيل. بعدما ذكر تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال هنا: ثم قال جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال، وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. وهذه الآية أولا اتفق أهل التفسير على مسألة منها، والمسألة الأخرى اختلف فيها، فالمسألة التي اتفق عليها في تفسير هذه الآية: ولا جنبا إلا عابر السبيل، أي أن الجنب لا يقرب الصلاة، لا يصلي الجنب، لا تجوز منه الصلاة، وصلاته باطلة إذا صلى وهو جنب ولم يغتسل فصلاته باطلة. فقوله ولا جنبا، أي لا، إذا كنتم جنبا لا تقربوا الصلاة إلا عابري سبيل. هنا اختلفوا، هل المراد إلا عابري سبيل المراد أن من سيمر من المسجد ولا يصلي فهذا جائز، أو أن المراد الذي يمر من المسجد ولا يمكث فيه؟ فالخلاف في المكوث في المسجد للجنب، الخلاف في المكوث في المسجد للجنب إذا أراد أن يمكث. فهل الآية المراد بها إلا عابر سبيل، من يمر دون أن يمكث، أو أن المراد إلا عابر السبيل، أي من يمر لأجل أو ليس لأجل الصلاة وإنما يمر فقط في المسجد؟ فهذه الآية متنازع فيها في هذا الباب، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الجنب من المسجد، أنه منع الجنب من المسجد كذلك الحال، بل جاء ما يخالف هذا الأمر، فقد جاء أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أناس يقال لهم أهل الصفة، وهم الفقراء الذين لا مسكن لهم من المهاجرين، فيجلسون في المسجد، معنى بيتهم المسجد. ولا شك ولا ريب أن الإنسان يجنب، معنى يحتلم في الليل مثلا إذا نام احتلم، فهذا جنابه، وهذا مما يحصل للإنسان، مما يحصل للإنسان. فإبقاؤهم في المسجد وعدم تنبيههم، أنا إبقاء الصحابة في المسجد وعدم تنبيههم، عدم المكوث في المسجد، يدل على أنه ليس فيه شيء، أن المكوث ليس فيه شيء، لأنه لو كان الجنب لا يمكث في المسجد لنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وزد على ذلك أنه قد أخرج أحمد عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يجلس في المسجد وهو جنب توضأ ثم جلس، توضأ ثم جلس. وهذا يدل أيضا على أنهم يكتفون بالوضوء لأجل الجلوس، يكتفون بالوضوء لأجل الجلوس في المسجد، وهذا مما يدل على أنه يجوز للمرء المسلم أن يجلس إذا كان جنبا في المسجد. والآية ليس فيها دلالة على عدم الجواز، لأن الآية باتفاق المفسرين أنها جاءت لأجل الصلاة، وإنما الإشكال حصل في قوله إلا عابر سبيل. هل المراد الذي يمر بالمسجد دون أن يصلي فيه، أو المراد أنه الذي يمر بالمسجد دون المكث؟ ولا شك أن الراجح هو الأول. لماذا؟ لأن سياق الآية لأجله، سياق الآية لأجله، ولم يتكلم الله عز وجل عن المكث في المسجد وعن الجلوس في المسجد. وقوله ولا تقربوا الصلاة، أي الصلاة نفسها وليس مواضع الصلاة، لأن الأصل هو أخذ الكلام على الظاهر، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المراد به الموضع وليس الصلاة نفسها. فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس معنى لا تقربوا المسجد، ودخول السكران المسجد كما قلنا منع بعض أهل العلم منه لأجل دلالة الآية على هذا، من باب دخول وشمول هذا المعنى. وإلا الأصل أن المراد بهذه الآية لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة نفسها، وأنه لا يجوز للسكران أن يصلي، لا يجوز للسكران أن يصلي سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، سواء كان في المسجد أو غير المسجد. لأنه لو قلنا أن دلالة الآية المراد بها مواضع الصلاة، وأن السكران لا يقرب مواضع الصلاة وهي المسجد، معنى ذلك أنه يجوز أن يصلي في بيته، معنى مفهوم هذا أنه يجوز أن يصلي في بيته، وهذا أيضا لا يصح، بل أنه لا يجوز له أن يصلي في المسجد أو في بيته، وصلاته غير صحيحة، أن صلاة السكران غير صحيحة حتى يفيق من سكره، حتى يفيق من سكره. فلهذا قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي إذا كنتم جنبا فلا تصلوا، ولا أيضا تقربوا الصلاة، معنى ابعدوا، معنى لا تأتوا حتى تغتسلوا، إذا جئتم إذا اغتسلتم تعالوا وصلوا. وهذا أيضا النهي عن الصلاة في المسجد وفي غيره، في المسجد وفي غير المسجد. ولا شك أن من صلى بدون وهو جنب بدون غسل فصلاته باطلة حتى يغتسل، لا بد أن يغتسل من الجنابة. طيب، قال وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، على هذه آية التيمم. قال فأباح التيمم المريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء، وكذلك السفر، فإن مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر أو فإنه مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى باح التيمم في حالتين، حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. معنى هذه الآية دلت على أن المريض أيضا يتيمم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وجاء هناك قول قديم لبعض الصحابة كعمر وابن مسعود على أن المريض لا يتيمم، لكن هذه الآية دلت على ذلك، وحملت أو حمل هذه الآية من يقول بأن المريض لا يتيمم، حمل هذه الآية على أن المرض هنا مذكور من باب الغالب، أن المريض لا يجد الماء كما أن المسافر لا يجد الماء، لكن صحيح أن ظاهر الآية بذكر المريض أنه له مزية أو له فائدة، وهو أن المريض إذا لم يستطع أن يستعمل الماء فإنه يتيمم، إذا لم يستطع أن يستعمل الماء فإنه يتيمم. وأما قوله جل وعلا فلم تجد ماء فهذا على الأغلب، فأباح التيمم للمريض ولغيره، فلهذا كما قلنا الصحيح أن المريض يتيمم، سواء كان مريضا بجراحة في بعض أعضائه أو كذلك مريضا لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع استعمال الماء، منع من الماء. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث ابن عباس وجابر، في حديث جابر الزبير بن خريق وفيه ضعف، لكن حديث ابن عباس يشهد له على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم قال لمن كان في بعض الغزوات والسفر كان فيه شجة في رأسه فاحتلم، فسأل بعض الصحابة فقالوا له لا نجد رخصة، لا نجد لك رخصة في الغسل، في عدم الغسل، فاغتسل فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا يسأل إذ لم يعلم، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي المريض سؤال شفاؤه السؤال، فقال ألا يعلم، ألا سألوا إذ لم يعلموا. فأدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتيمم، أمرهم بالتيمم إذا كان لا يستطيع الغسل أو تعذر استعماله، لأجل أنه يضره، لأجل أنه يضره الماء فيستعمل المريض التيمم. وأما إن كان يستطيع أن يستعمل الماء ولو بمساعدة غيره فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء. إذا كان يستطيع أن يستعمل الماء لكن ليس عنده أحد ممن يجلب له الماء أو ممن يوضئه، فهنا له أن يتيمم ويصلي. إذا كان مريضا ما يستطيع الخياب حتى يأتي بماء وليس عنده من يأتي له بماء، فهنا له أن يتيمم ويصلي. وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أي مسائل التيمم، لكن ليس هذا موضعها، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في بقية الآية في درس آخر. الحمد لله رب العالمين.